قال السيوطي رحمه الله: لله حمدي وإليه أستند، وما ينوب فعليه أعتمد، ثم على نبيه محمد خير صلاة وسلام ترمدي. وهذه ألفية تحت الدرر، منظومة ضمنتها علم الأثر، فائقة ألفية العراق في الجمع والإيجاز والاتفاق. والله يجري سابغ الإحسان لي وله ولذوي الإيمان. علم الحديث ذو قوانين تحد، يدرى بها أحوال متن وسند، فذلك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود. والسند الإخبار عن طريق متن فالإسناد لدى فريقي، والمتن ما انتهى إليه السند من الكلام والحديث قيدوا بما أضيف للنبي قولا أو فعلا وتقريرا ونحوها حتوا. وقيل لا يختص بالمرفوع، بل جاء للموقوف والمقطوع، فهو على هذا مرادف الخبر. وشهروا شمول هذين الأثر، والأكثرون قسموا هذه السنن إلى صحيح وضعيف وحسن.
هذه الأبيات التي أوردها السيوطي في مطلع ألفيته، وهي خمسة أبيات تتعلق بالمقدمة، ستة أبيات تتعلق بالمقدمة، خمسة أبيات تتعلق بالمقدمة، ثم بعد ذلك البقية تتعلق بالموضوع الذي بدأ به، وهو تعريف علم الحديث وأقسامه وما يدخل تحت هذا الموضوع من الجزئيات. أريد أن أعرف الآن من حفظ هذه الأبيات التي سمعناها، والمطلوب هو رفع الإصبع حتى نعرف.
لله الحمد لله أحسن، وما ينوب فعليه أعتمد، ثم على نبيه محمد خير صلاة وسلام ترمدي. وهذه أدية تحت الدرر، منظومة ضمنتها علم الأثر، فائقة ألفية العراق في الجمع والإيجاز والاتفاق. والله يجري سابغ الأحكام لي وله ولذوي الإيمان. حد الحديث ذو قوانين تحد، يدرى بها أحوال متن وسند.
إذا نريد النعاسين في أحد هنا، يعني في أحد هنا عبد
قولا أو
نظير أو قيل لا يختص بالمنصوب. لا أحد هنا؟ لا أحد هنا؟
لا يختص بالمنصوب. وجاء على هذا مراد الخبر.
علم الحديث اقرأ علم الحديث بس لا لا والمهم يقدمه اللي وراه
ثلاث واحد
طيب اريد ان اسأل عن الدرس الذي فات إذا نسأل يعني يمكن من واحد حضرت الدرس اللي فات أنت حضرته حضرته يريد تعريف علم المصطلح تعريف علم المصطلح ما تعرف طيب الجوار الجوار تعرف حد المصطلح؟ علم بقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من صحة وضعف أو من حيث القبول والرد. طيب الموضوع أيوه الموضوع هو المتن والإسناد المتن والإسناد والمقصود المقصود من ذلك إسناده بمقول الموجود. طيب اللي بعده الاسم اسم الاسم الموقع أو اسماء اللي بعده حضر. طيب
دي ورا دي ورا
دي ورا حضر
طيب طيب
انا اقول السؤال لا هو اسمع المصطلح ماذا اسمع المصطلح يا هو خمسة أسماء. يا خمسة أسماء. أيوة علوم الحديث. أصول الحديث. أصول الحديث. يعني علم مصطلح الحديث، أصول الحديث، علوم الحديث، علم الحديث دراية، علم دراية الحديث. خمسة أسماء. طيب اللي بعد هنا حكمه فرض كفاية. من أول من ألف فيه على سبيل الاستقلال؟
أبو محمد بن
سلام. ليش؟ ما في؟ إيش نسبته؟ الران هرمزي. الران هرمزي متى توفي؟ ثلاثمئة وكم؟ ثلاثمئة وستين وشرع ستين ثلاثمئة وستين. هذه السنة كما قلت مات فيها ثلاثة من العلماء المشهورين يعني اللي هم الرامي هرمزي والطبراني صاحب المعاجم والآثيري صاحب كتاب الشريعة كلهم ماتوا بسنة 360 من الهجرة. طيب اللي بعده هنا ما حضر. طيب اللي جواره ها؟ نعم يا فهد. قبل الرامة هرمزي قبل الرامة هرمزي في تأليفات ها؟ يعني في شيء غير مستقل مثل ايش؟ مثل ايش؟ طيب اللي جنبه اللي بعد الرامة هرمزي من جاء بعده وألف؟ من جاء بعد الرامة هرمزي؟ جارت على اليسار ها؟ حاكم متى توفي؟ ها؟ ايش؟ 405 وش ألف؟ معرفة علوم الحديث طيب اللي بعده من جاء بعد الحاكم اللي قبله ها؟ لا في قبله اللي قبلك ما حضر اللي قبلك أيضا اللي قبلك أنت اللي قبله
نعم هو اللي قبله
من اللي ألف؟ من ألف بعد الحاكم؟
أنا؟
لا حاكم عبد الرحيم ها؟ طيب أنت مروان من ألف بعد الحاكم؟
مروان
ها؟ طيب أنت؟
أبو نعيم أبو نعيم أبو نعيم
أيوة أبو نعيم إيش؟ نسبته؟
ما أدري والله أنا
الأصبهاني أبو نعيم الأصبهاني صاحب كتاب الحلية حلية الأولياء كان معرفة الصحابة صاحب الكتب الكثيرة متى توفي؟
430
430 بعد الحاكم 25 سنة طيب وبعد أبو نعيم
جاء الخطيب من بغداد توفى 463 واحد فريق بغداد
توفي سنة كم؟
463
ايش ألف في كتب الجامعة؟
كتب الجامعة الكفاية في علم الرواية
ايوه
يعني الجامعة بين أخلاق راوي
خطيب البغدادي المتوفى سنة 463 ويعتبر حافظ المشرق في زمانه ألف كتابين جامعين في المصطلح أحدهما كتاب الكفاية والثاني كفاية في قوانين الرواية والثاني كتاب الجامع في أخلاق الراوي وآداب السامع وألف مؤلفات متناثرة في أنواع متعددة في علم المصطلح الأنواع الجزئيات اللي في علم المصطلح ألف فيها حتى صار عمدة لمن جاء بعده وقد قال بعض العلماء فيه كلمة يثني عليه ويبين ما سبق إليه في التأليف نريد أن نعرف من قالها وما هي أنت ما هي الكلمة التي قيلت للخطيب البغدادي في الثناء على تأليفه ومن قالها كل من أنصر كل من أنصف علم أن من جاء بعد الخطيب البغدادي عيال على كتبه عيال على كتبه من قالها ها؟ من قالها لبعض عبد الله عبد الله هو صاحب هو توفي سنة واحدة عبد الناس هو إياه في سنة واحدة لكن هذا قاله من بعده أما ابن عبد البر هناك هو الخطيب البغدادي في سنة واحدة فابن عبد البر حافظ المغرب في زمانه والخطيب البغدادي حافظ المشرق في زمانه وقد ماتوا في سنة واحدة في 463، لكن قالها بعدها أي اللي قبله. نعم هذا هو النقطة، هو الذي قال هذا الكلام. طيب بعد ذلك من جاء بعد الخطيب البغدادي؟ من ألف بعد الخطيب البغدادي؟ هذا البغدادي 463 بينهما تقريبا حوالي نصف يعني 400 سنة. قال عياض لو كتاب كم؟ ايش كتابه؟ الإلماع. طيب من بعد الخطيب البغدادي؟ من بعد القاضي عياض؟ نعم ابن الصلاح. ايش ألف؟ ايش ألف؟ نعم ألف كتاب المعروف بعلوم الحديث المشهور بمقدمة ابن الصلاح. مقدمة ابن الصلاح جمع فيها كلام من تكلم قبله واعتنى بكتب الخطيب واستفاد منها وجمع ما فيها من الفوائد في كتابه المسمى علوم الحديث، حتى أوصل علوم الحديث فيه إلى 65 نوعا، أوصلها إلى 65 نوعا. ثم بعد ذلك اعتمد العلماء وعول العلماء على علوم الحديث ابن الصلاح، فمنهم من شرح ومنهم من اختصر ومنهم من نظر اللي جواره. من نظم علوم الحديث ابن الصلاح؟ من نظمه؟ العراقي. من هو العراقي؟ العراقي عبد الرحيم بن الحسين، توفي سنة 806 من الهجرة، وهو الأب، لأن هناك عراقي آخر هو الابن الذي هو أبو زرعة العراقي ولي الدين يقال له، فهو توفي سنة 826، ولكن صاحب النظم هو الأب، الأب الذي هو عبد الرحيم بن الحسين، هذا هو الذي نظم مقدمة ابن الصلاح وزاد عليها زيادات. طيب فيه من العلماء الذين جاءوا بعد الحافظ العراقي وألفوا في المصطلح مؤلفا مختصرا مشهورا له قيمة علمية عظيمة عند العلماء، فمن هو هذا؟ من هو؟ لا هو قبل، هو قبل العراق، قبل العراق، بعد الناس بعد العراق. نعم شرحه، هذا شرحه، لكن أنا أريد متن مختصر مشهور عند العلماء في نخبة الفكر. كمان متى توفي؟ 852، 852. هذا كتابه نخبة الفكر، هذا كتاب مختصر وجيز، وصاحبه من المحققين وممن عني بهذا الشأن عناية فائقة، وشرحه هو في كتابه نزهة النظر، فشرحه هو وغيره، ولكن اسم شرح نزهة النظر. وجاء الصنعاني فنظم كتابه، نظم النخبة في نظم سماه قصب السكر، على في نظم نخبة الفكر. وأنا هذا ما ذكرته في الدرس اللي فات، ولكن هنا أذكره لأهميته، هو الحافظ بن حجر ومؤلفه ومؤلفاته التي اعتنى بها على من تقدمه، ولكن هذا المتن متن مختصر وجيز، وهو قواعد مهمة، لأن صاحبه متمكن في هذا العلم، وشرحه أيضا شرحا لطيفا سماه نزهة النظر في شرح نخبة الذكر. ثم بعد الحطيب بعد الحجر جاء السيوطي فنظم كتابه فنظم ألفيته في علم المصطلح فاشتملت على مقدمة ابن الصلاح وزيادات العراقي وزيادات كثيرة جدا اشتملت عليها هذه الألفية فصارت هذه الألفية أجمع ألفية تجمع ثلاثة علوم الحديث لأنها جمعت ما أتاه ابن الصلاح وزيادات العراقي على ابن الصلاح وزيادات كثيرة جدا على العراقي. وهذه الأبيات التي نشرحها الآن سبعة منها من زيادات السيوطي على العراقي وواحد منها ليس من الزيادات ولكن فيه زيادة في كلمة واحدة وهي كلمة والأكثرون من البيت الأخير والأكثرون قسموا على الإسلام إلى ضعيف إلى صحيح وضعيف وحسن لأن العراقي قال وأهل هذا الشأن قسموا السنة إلى صحيح وضعيف وحسن فالسيوطي أتى بكلمة دقيقة فقال والأكثرون لأن الذين قسموا إلى صحيح وضعيف وحسن هم الأكثرون وليس كل أهل هذا الشأن وليس كل أهل هذا الشأن وإنما أكثرهم قسموا الصحيح الحديث إلى صحيح وضعيف وحسن. إذن درس هذا اليوم كله من زيادات العراق السيوطي على ألفية العراقي إلا بيت واحد ومع ذلك فيه استدراك وفيه فائدة وهي تحديث من حصل منه القول بهذا التقسيم وأنه الأكثر وليس الكل. نتكلم على هذه الأبيات. أول يقول السيوطي رحمه الله لله حمدي وإليه أعتنق وما ينوب فعليه أعتنق. يعني بدأ كتابه بحمد الله عز وجل وأنه مستحق للحمد وأنه المحمود وحده دون ما سواه وأضاف إلى ذلك بأنه كما أنه هو المحمود فهو الذي يعتمد عليه وهو الذي يعول عليه سبحانه وتعالى فيمحض الإنسان حمده لله ويعتمد ويستند على الله ويستند إليه سبحانه وتعالى ويعول في جميع أموره إليه أموره عليه. لهذا قال بعد ذلك وما ينوب فعليه أعتنق يعني وما يحصل من النائبات وما حصل من المصائب وما حصل من الأمور الشاقة التي يحتاج إلى الاستعانة بها وإنما يعتمد فيها على الله عز وجل لله حمدي إليه أعتنق وما ينوب فعليه أعتنق. ثم بعد أن حمد الله وأثنى عليه صلى وسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم فقال ثم على نبيه محمد على نبي الله محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام التسليم ثم على نبيه محمد خير صلاة وسلام فرمه يعني عليه أفضل الصلاة والتسليم دائما وأبدا. وبعدما أتى بهذين البيتين أحدهما بحمد الله والثناء عليه والثاني بالصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه دخل في المقصود فقال وهذه ألفية تحت الدرع هذه ألفية يعني ألف بيت من الشعر ألف بيت من الشعر وهي لا تبلغ ألفا في التحديد ولكنها تنقص قليلا جدا على حسب العد الذي عدها الذي في طبعة المتن الذي عليه تعليقات الشيخ رحمه الله فإنه عدها بعد كل خمسة أحاديث يذكر خمسة أبيات يذكر الرجم. وهكذا الإنسان يستطيع أن يعرف إيش مضى من الأبيات بأن ينظر إلى هذه الأرقام التي في الحواس من جهة اليمين ومن جهة الشمال، يذكر على حذاء السطر الرقم الذي يدل على عدد الأبيات التي مضت. فهي تقارب الألف على حسب هذا العدد، يعني نظر في آخرها وإذا تنقص قليلا فهي قالها ألفية، قال عنها ألفية يعني تقريبا لا تحديدا، لأنها ليست ألف لا تزيد ولا تنقص، بل هي تنقص قليلا عن الألف. وهذه الألفية تحت الدرة تحكي بمعنى تشابه، لأن يعني المحاكاة هي المشابهة. تحكي الدرر، الدرر هي الجواهر الثمينة التي تستخرج من البحار، الدرة الثمينة تستخرج من البحور، وهذه درر ثمينة اشتملت عليها بحور هذا الشعر، اشتمل عليها بحر هذا الشعر الذي هو بحر الرجز الذي أتى به أتى بهذه الألفية على هذا البحر الذي هو بحر الرجز مشتمل على درر ثمينة معنوية تشابه تلك الدرر الثمينة الحسية التي تستخرج من البحر. وهذه ألفية تحت الدرر كلام عليها حتى أن الإنسان يهتم بها ويحرص عليها، وأن صاحبها أتقنها وأجادها. منظومة ضمنتها علم الأثر، منظومة ضمنتها علم الأثر، يعني جعلتها مستمرة على تحرير علم الأثر، علم المصطلح، علم الحديث. هذه ألفية تحت الدرر منظومة ضمنتها علم الأثر، فائقة أو فائقة تصلح أن تكون فائقة بالضم كمنظومة وبوصف للألفية، ويصلح أن تكون حالا تحت ضمنتها علم الأثر حالة كونها فائقة ألفية العراق، فائقة ألفية العراقي الجمع والإيجاز والاتساق. فيتفوق ألفية العراقي في هذه الأمور الثلاثة التي هي الجمع، وذلك أنها جمعت ما أتى به العراقي وزادت عليه أشياء كثيرة، فهي فائقة في الجمع. والإيجاز لأنها اشتملت على مثل ألفية العراقي ولكنها زادت عليها في الأنواع الكثيرة، فإذا فيها إيجاز لأنها اشتملت على أمور اشتملت عليها ألفية العراقي اشتملت على أشياء كثيرة، إذن كونها اشتملت على هذه الزيادات الكثيرة ومع ذلك ما زادت في الأبيات على ألفية العراقي إذن فيها إيجاز، لأن الأشياء التي جاء بها العراقي لو حذف ما زاد السيوطي من الزيادات لطلع العدد قريب من الأبيات. وهذه الأبيات التي معنا التي هي 13 التي سمعناها، 7 منها زيادة على ألفية العراق، 7 منها زيادة على ألفية العراق. إذن هي يعني فاقتها في الجمع حيث أتت بزيادات كثيرة، وفي الإنجاز حيث جاءت 1000 بيت مثل ألفية العراقي ولكنها اشتملت على ما اشتملت عليه ألفية العراقي وزادت زيادة كبيرة، إذن هي موجزة، إذن فيها إيجاز. ولو حذفت الزيادات وبقيت الأبيات التي اشتملت على ما اشتملت عليه ألفية العراقي وصارت قليلة، صارت قليلة بالنسبة إلى يعني إلى ألفية العراقي، ألفية العراقي أزدت
والمعاني التي تطرقها العراقي هو طرفها إلى حال من الزيادات بقيت قليلة. إذن هي موجزة ناقص هذا الإيجاز واتساق اتساق الكلام ونسقه، لأن العراقي بنى على مقدمة من الصلاح وهذا أيضا بنى عليها، ولكنه في اتساق الكلام خالف العراقي في أمور فيها حسن وفيها حسن ترتيب، لأن ذلك يلتزم بترتيب ابن الصلاح وفي طريقة، وإن كان قد خالفه يعني في بعض الأمور، إلا أن هذا أثر يعني تنسيقا في الكلام وترتيبا له فهو أحسن ممن تقدمه وهو العراق. قال هذا الكلام ليبين قيمة هذه الألفية وليبين أهميتها وليحرص طلبة العلم على العناية بها والاهتمام بها، وأنه بذل فيها جهد وأنها اشتملت على علم، ومدحها والثناء عليها لتزيد قيمتها في نفس طالب العلم ليحرص عليها ويستفيد منها. فائقة نفسية العراقي للجمع والإيجاز والاتساق. ثم لا يلك دعا الله عز وجل له وللعراقي وللبنيين فقال والله يجري سابق الإحسان لي وله ولدولهما، يعني لي وللعراقي ولدولهما وللمؤمنين، دعا الله لنفسه وللعراقي الذي أشار إليه وإلى أهديته وللمؤمنين. ثم بعد ذلك انتقل إلى أول المباحث وهو تعريف الحديث علم الحديث وأقسامه، تعريف الحديث وأقسامه، تعريف علم الحديث والحديث وأقسامه، أقسام يعني الحديث. فقال العلم ذو قوانين، علم الحديث ذو قوانين تحد يدرى بها أحوال متن وسند. قال تعريف علم الصلاة، قال كلمة العلم الحديث، علم الحديث علمان، علم الرواية وعلم الدراية. علم الرواية هذا هو العلم المشتمل على ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من علم قول وفعل وتقرير وفعل. أما علم الصلاة فهو علم، علم الحديث دراية، هو علم بقواعد يعرف بها أحوال السند والنسب من صحة وحسن وضعف وقبول ورد وما إلى ذلك. إذن هذا التعريف إنما هو لعلم الحديث دراية وليس لعلم الحديث رواية، ولعلم الحديث دراية له علم الصلح. علم الحديث ذو قوانين حد محدودة معروفة يدرى بها أحوال متن وسند، يعني يعرف بها أحوال السند والمتن من صحة وضعف وخلو ونزول ورفع ووقف وقطع وما إلى ذلك. إذن قوله علم الحديث ينصرف إلى علم الحديث دراية، لأن هذا الكتاب وهذه الألفية إنه علم الحديث دراية وليست من علم الحديث رواية. يعني علم الحديث رواية له صحيح البخاري صحيح مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والمسند، هذه كتب علم الحديث رواية، كتب علم الحديث رواية هي هذه الكتب. وأما ألفية السيوطي وأمثالها فهي كتب علم الحديث دراية، هي كتب علم الحديث دراية. علم الحديث ذو قوانين الحد يدرى بها أحوال المسلم والتهد. فذلك الموضوع يعني الشيئان اللذان ذكر في آخر البيت الأول وهما المتن والسند أشار إليهما فقال فذان الموضوع، يعني فهذان اللذان يشتغل بعلم الحديث علم المصطلح بالتوصل إليهما وهما المتن والسند هما موضوع علم المصطلح. المجال الذي يشتغل فيه الذي يشتغل في المصطلح ويشتغل في المتن والسنة. الذي يشتغل في علم الحديث يتوفر إلى معرفة الصحيح والضعيف وما يشتغل في المتن وإنما يشتغل في المتن. هما موضوع المصطلح موضوع المصطلح السنة والمتن وكتب الحديث السند والمتون. فإذا موضوع علم المصطلح على سند والمتون التي اشتملت عليها كتب الحديث كالصحيحين وكتب السنن الأربعة والمسند والموطأ وغيرها من الكتب التي اشتملت على أسانيد ومتون فذلك الموضوع. هذا الأمر الثاني من الأمور التي يحتاج إلى معرفة أريان الصلاح وهو الموضوع وهما السند والمتن. وقد أشار إليه السيوطي بقوله فذلك الموضوع. ثم انتقل إلى الأمر الثالث من الأمور التي يحتاج إلى معرفتها وهو المقصود والحائدة والثمرة. فقال والمقصود أن يعرف المقبول والمردود. إذن ما المقصود من المصطلح؟ معرفة ما يقبل وما يرد. معرفة المقبول ليعمل به ومعرفة المردود ليعرف بعضه ويترك فلا يعمل به. وهذين كان يشتمل على ثلاث أمور من الأمور العشرة التي ذكرناها في الدرس الفائت والتي استعرضناها أو أشرنا إليها في أول هذا الدرس. هذه أمور ثلاثة هي التعريف والموضوع والفائدة. بعد ذلك انتقل السيوطي رحمه الله إلى تعريف السندي والإسنادي والمتن. قال والسند الإخبار والسند الإخبار عن طريق متن. هذا هو تعريف السند. السند قال هو الإخبار عن طريق متن الإخبار عن طريق متن. فالسند هذا أحد التعاريف له. وقيل هو الطريق الموصل إلى المتن فإذا قلنا مثلا إلى قول بخير رحمه الله حدثنا عبد الله بن نسلم في قانت عن مالك عن نافع عن ابن عمر. فهؤلاء الرجال اللي في الإسناد يقال لهم سند الحديث. فهو الطريق الموصل إلى المدرسة هؤلاء الرجال الذين روى كل واحد عمن فوقه حتى انتهى الى الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يقال له السند. ويقال له الاسناد ايضا ويقال والإسناد المطلق والسند المطلق أيضا على الإخبار. إخبار كل راو عن من فوقه يقال له إسناد ويقال له سند. ولكن الغالب في الاستعمال أن السند على الطريق وأن الإخبار يطلق على الإسناد. فقول الراوي حدثني فلان هذا إخبار عن التحمل من الذي فوقه فأسند الحديث إلى فلان فقال حدثني وقال سمعته وقال أخبرني وقال عنه. فإذا الإسناد والسند يطلقان على الطريق ويطلقان على الإخبار. ولكن الغالب في الاستعمال أنه يقال السند بالرجال والإسناد للإخبار. كل راو يخبر عن من روى عنه من فوقه فيقول حدثني فلان أسند الحديث إلى فلان أسنده يعني عداه وألحقه وتحمله عمن أخذ عنه. والسند الإخبار عن طريق متن فالإسناد عن طريق عن طريق مثل كالإسناد لدى فريق لا لدى فريق من العلماء يعني سوى بين المتن وبين السند والإسناد قال هو أنا سوى بينهما ومنهم من فرق بينهما كان قال هذا يطلق على المتن على الرجال وهذا يطلق على حكاية الكلام الذي يجري بين الراوي ومن رواه والسند الإخبار عن طريق متن كالإسناد لدى فريق ثم قال والمتن ما انتهى إليه السند ومن الكلام هذا تعريف المتن يعني هو الكلام الذي ينتهي إليه السند السند هو الطريق الموصلة إلى المتن والمتن هو ما انتهى إليه السند من الكلام إذا قال روى حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان ما هي النتيجة التي عمل الإسناد من أجلها هي المتن فالمتن ما انتهى إليه السند من الكلام فقلت حدثني فلان قال حدثني فلان أن فلان قال كذا وكذا فقال كذا وكذا هو المتن فحدثني فلان قال حدثني فلان هذا هو السند فالمتن هو ما ينتهي إليه السند من الكلام مطلقا فأنت إذا يعني أي إنسان جاءك بإسناد حدثني فلان قال حدثني فلان هذا كذا وكذا فالمنتهى الكلام الذي أسند الكلام أسند من أجله هذا قال له متن قال له متن سواء كان انتهى الى الرسول صلى الله عليه وسلم او الى الصحابي او الى السامع فعلا وتقريرا ونحوها حسب يعني ان الحديث هو المتن كله المتن الذي ينتهي الى الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله او فعل او تقرير او وصف شرطي او خلقي هذا هو الذي اراده بقوله ونحوها لأنه ذكر ثلاث أمور القول والفعل والتقرير ونحوها كالصفات الخلقية فكونه ليس بالطويل ولا بالقصير صلى الله عليه وسلم والخلقية فكونه أحسن الناس خلقا فكونه أشجع الناس فكونه أجود الناس هذه صفات خلقية تدخل تحت تعريف الحديث في كونه وصف خلقي أو خلقي والحديث قيده بما أضيف للنبي قولا أو فعلا وتقريرا ونحوها حسب إذن الحديث هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف شرطي أو خلقي الذي أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا مثل الحديث الكبيرة التي امتلأت بها كتب السنة وأول حديث في صحيح البخاري إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات فهذا هذا أضيف إليه قوله لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله يقول إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات إذا أضيف قول أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حسن لسان يرى تركه ما لا يعنيه حسن الإسلام هاري فرقونا لا يعني بني الإسلام على خمس وصلى الله عليه وسلم محمد رسول الله من أحدث في أمرنا هذا ما يسمى فرد الدين النصيحة الدين النصيحة أقوال أضيفة إلى المحروضة من قول أو فعل في كونه عليه الصلاة والسلام يصلي على راحلته وكونه عليه الصلاة والسلام وهو مثل كونه عليه الصلاة والسلام الحديث الذي مر بنا قريبا أن ابن عمر كان رقيف على بيت حفصة ووجدته رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ومحط بأشياء مكبرة وكل فعل فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام حج وفعل المناسك من أولها إلى آخرها وقال خذوا عني مناسككم يعني انظروا إلى حركاتي وإلى سكناتي وخذوا المناسك صلى بالناس وقال صلوا كما رأيت من يصلي يعني الهيئة التي فعلها والتي شاهدوها وعينها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وصفوا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه أفعال يعني أفعال أضيفة النبي صلى الله عليه وسلم أو تقرير ككونه فعل بين يديه أمر وسكت عليه ولم ينكره ككونه أكل الضب بين يديه على مائدته
قتله خالد بن الوليد ولم ينكر عليه، فما فعل بحضرته عليه الصلاة والسلام وسكت ولم ينكر لأنه فهو حديث لأنه لا يقر على باطل عليه الصلاة والسلام، لا يقر على باطل. وكذلك الوصف الخلقي كونه ليس بالطويل ولا بالقصير، وخلقي كونه أشجع الناس وأكرم الناس وأجود الناس عليه من الله تعالى أفضل الصفات وأجمل الصفات. الحديث قيدوا بما أضيف للنبي قولا أو فعلا وتقريرا ونحوها حسن، ثم بعد ذلك قال وقيل لا يختص بالمرفوع، يعني ان موضف من وسلم من هذا ذكر الحديث قيل انه لا يختص اطلاقه بالمرفوع، بل ايضا يطلق على الموقوف وعلى المرفوع. هو قال له حديث يطلق عليه، قال له حديث. وقيل لا يختص بالمرفوع بل جاء للموقوف وهو مثل الذي انتهى الى الصحابي، والمقطوع وهو مثل الذي انتهى الى التابعي ومن دونه، وقال له حديث. ثم قال فهو على هذا مرادف الخبر، وعلى هذا على هذا القول الذي انه لا يختص بالمرفوع بل يشمل الموقوف والمقطوع المقطوع يكون مرادفا للخبر، لان الخبر يطلق على الحديث وعلى الموقوف والمقطوع، فهو على هذا يعني الحديث مرادف للخبر. إذن عرفنا تعريف الحديث وأنه ما أضيف وسلم قول وفعل وتقرير أو وصف خلقي أو خلقي. ما الفرق بينه وبين الخبر؟ ما الفرق بينه وبين الأثر؟ قال بعض العلماء إنه إن الحديث مرادف للخبر، إن الحديث مرادف للخبر، وعلى هذا لا فرق بين الحديث والخبر. الحديث يطلق على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ما جاء عن الصحابي، وعلى ما جاء عن التابعي ومن دونه، والخبر كذلك يطلق كما يطلق الحديث. إذن هما مترادفان، والمترادفان هما اللفظان اللذان يطلقان على معنى واحد، مثل قام ووقف وجلس وقعد، فإن قام ووقف كلمة مترادفتان، وجلس وقعد كلمة مترادفتان، وأن يطلقان على معنى واحد. إلا الحديث والخبر على هذا مترادفان، يطلق كل منهما على ما يطلق عليه الآخر، وهذا هو معنى الترادف، لا فرق بينهما بالمعنى. الترادف يعني لا فرق بينهما بالمعنى. والعلماء من قال بأن الحديث خاص بما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر خاص بما أضيف إلى غيره، ولهذا يغلب الاستعمال على أن الذي يشتغل في كتب التواريخ واعتنى بالتاريخ وقال له أخباري، قال له أخباري، وأما الذي يشتغل في الحديث وقال له محدث، فيقولون عن الذي يعتني بالتاريخ يقول أخباري بالنسبة للخبر، ويقولون عن الذي يشتغل بالحديث محدث نسبة إلى الحديث. إذن قول يقول بأن الحديث يطلق على ما أضيف إليه خاصة، والخبر يطلق على ما جاء عن غيره، الخبر يطلق على ما جاء عن غيره. وقيل إن بينهما عموم وخصوص مطلق، ومعنى الخصوص والعموم المطلق أنهما يجتمعان في شيء وينفرد أحدهما عن الآخر في شيء، هذا يسمى عموم وخصوص مطلق. الحديث يطلق على ما جاء عن مثلا فقط، والخبر يطلق على ما جاء عن مثلا وعن غيره. إذن الخبر ساوى الحديث وزاد عليه، وعلى هذا فكل حديث خبر، وليس كل خبر حديث، كل حديث خبر، لأن الخبر ما جاء عن مثلا وعن غيره، والحديث ناجي عن نفسه فقط. فعلى هذا الحديث يكون أخص، والخبر يكون أعم، لأن الحديث يطلق على ما جاء عن نفسه خاصة، والخبر يطلق على ما جاء عنه وعن غيره فهو أعم منه. ولهذا يقال كل حديث خبر وليس كل خبر حديث. إذن في ثلاث أقوال، قول يقول بأنهما مترادفان، وهذا هو الذي ذكره السيوطي في هذه الأبيات، فهو على أولا مثل الثاني أنه هو عرف الحديث بأنهما وذهن من الخلف، وهذا فيه إشارة إلى القول الذي يقول بأنه خاصا بما جاء عنه وسلم. والثاني قال وقيل لا خص بالمرفوع بل جاء بالموقوف والمقصود، وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق كما عرفنا. قيل لا خص بالمرفوع بل جاء بالموقوف والمقصود، فهو على هذا يعني على هذا القول الثاني مراد الخبر. وشهروا شمول هذين الأثر، يعني واشتهر عند العلماء شمول هذين اللذين هما الموقوف والمقطوع الأثر، الموقوف والمقطوع اشتهر عندهم الأثر. ولهذا يقال الحديث والآثار، عندما يقول الحديث والآثار يقصد بالحديث ما جاء عنه وسلم، والآثار ما جاء عن غيره، فالآثار اشتهر عندهم على ما جاء عن غير من الرسل، وأيضا يطلق على ما جاء عن الرسل، فيكون مثل الخبر والحديث على ترادفهما. ولهذا يقال علم الخبر، علم الأخبار، علم الحديث، علم الآثار، ويقصد بذلك ما جاء عن الرسل وعن غيره على سبيل الإسناد وعلى طريق الإسناد. وشهروا شمول هذين الأثر، يعني معناه أن المقطوع والموقوف اشتهر عند المحدثين أنها آثار، وإن كان أيضا جاء عنهم إطلاق الأثر على الحديث، وأنه يكون بهذا لا فرق بين الحديث والخبر والأثر، كلها تكون مترادفة على بعض الأقوال العلماء. ثم بعد هذا قال والأكثرون قسموا هذه السنة إلى صحيح وضعيف وحسن. قوله الأكثرون تشعر بأن الأقلين لم يقسموا هذه القسمة ثلاثية، فقسموها قسمة ثنائية وهي صحيح وضعيف، عندهم صحيح وضعيف، والصحيح يشتمل يدخل تحته الحسن والصحيح، لأن كل من الصحيح والحسن مقبولان ومحتج بهما. ثم العلماء إذا لا يقسم قسمة ثلاثية ويكتفي بأن يجعل قسمة ثنائية ويقول الحديث صحيح وضعيف، ولكن الحسن داخل تحت الضعيف، لأن الصحيح درجات، فمن درجاته المقبول درجات، ومن درجات الصحيح ومن درجات الحسن، لكن كل من القبول من الصحيح والحسن داخلان تحت المقبول وداخلان تحت لأنه محتج به، فلا يقسم القسمة الثلاثية فيكتفي بالصحيح ويدخل تحته الحسن، لأن كل من الحسن والصحيح مقبولان. إذن قوله الأكثر من إشارة إلى هذا القول، يعني الأكثرون جعلوا قسمة ثلاثية والأقلون جعلوا قسمة ثنائية، قد اشتهر عند المتقدمين وذكر الصحيح والضعيف، وأول من اشتهر عنه العناية والإكثار من ذكر الصحيح والحسن والضعيف هو التمري، لكن ليس أول من استعمل الحسن بل استعمله من قبله، ولكن هو الذي استعمله بكثرة وهو الذي أشهر، لأن كثيرا من أحاديثه يأتي بعدها حديث حسن حديث صحيح حديث صحيح حديث حسن صحيح حديث حسن غريب إلى آخره، فهو الذي أكثر من استعماله في كتابه، وإلا فليس أول من استعمل الحديث، ليس أول من استعمل الحسن بل استعمله من قبله. ومن العلماء من جاء إطلاقه عن البخاري وغيره أن يصف بعض الأحاديث بأنه حسن، يصف بعض الحديث بأنه حسن. وإذا على هذا فقولنا للأسود رحمه الله
ويكثرون قسم هذه السنن إلى صحيح وضعيف وحكم يعني على قول الأكثرين أو القول الذي استقر عليه الأمر عند المتعصرين. عند المتعصرين فإنهم يقسمون هذه القسمة الثلاثية. وأما قسمة السنعية فهي معروفة عند المتقدمين تقسيم يعني إلى الصحيح والحسن والضعيف موجود قبل الترمذي كما أشرت، إلا أن الترمذي هو الذي أشره وهو الذي اعتنى باستعماله وذكر هذه القسمة الثلاثية. وهذا هو محل الأبيات، وإن شاء الله في الأسبوع القادم أدرس ما يتعلق بأبيات كثيرة ليست مثل أبيات هذا اليوم، لأن الأبيات التي ستأتي هي ذكر أسانيد إلا إنها أطراف الأسانيد يسبب من كثرتي في هذه الأبيات. فإلى نهاية هذا الملحد الذي فيه ذكر أصح الأسانيد تكون القراءة ويكون الدرس القسم القادم.
قال رحمه الله: الصحيح حد الصحيح مسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله ولم يكن شذا ولا معللا، والحكم بالصحة والضعف على ظاهره لا القطع إلا ما حوى كتاب أو الجعفي سواه ما انتقدوا. فابن الصلاح رجح قطعا به وكم إمام جلحا، والنووي رجح في التقريب ظنا به والقطع ذو تصويب، وليس شرطا عدد ومن شرط رواية اثنين فصاعدا غلط. قال والوقف عن حكم لمتن أو سند لأنه أصح مطلقا أسد، وآخرون حق